مخالفة صريحة للتعليمات وستتخذ الإجراءات القانونية بحق الجهات المخالفة. ودعت المفوضية الكيانات السياسية ووسائل الإعلام للالتزام التام بضوابط الصمت الانتخابي للحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية وتكافؤ الفرص بين الجميع. ولتسليط الضوء على الانتخابات البرلمانية في العراق، نستمع إلى رؤية الكاتب والمحلل السياسي سعيد البدري في مقابلة خاصة مع إذاعة طهران.
نحن أمام استحقاق وطني ودستوري. هذا الاستحقاق يتمثل في الانتخابات السادسة النيابية التي تجري في العراق وسط حالة الحقيقة من الترقب وأيضا التحدي اللي يعني يقوم بها أبناء الشعب العراقي. يعتبرون هذه الانتخابات واحدة من أهم الانتخابات النيابية لما فيها من تحديات. هذه التحديات تتمثل بوجود مشاريع تستهدف وحدة وأيضا الوجود الوطني العراقي، على اعتبار المشاريع التي تتحرك في المنطقة تذهب باتجاه معاداة أبناء الشعب العراقي وبلدان المنطقة عموما من قبل دول الاستكبار وأيضا الكيان المجرم المؤقت في الأراضي المحتلة عموما. أكثر من ظاهرة نشاهدها في هذه الانتخابات، كثرة القوائم الانتخابية، أيضا دخول المال السياسي وبعض ما يتحدث عنه الخبراء والمراقبين، وهذا المال السياسي الذي بدأ يتحرك وبدعم بكل تأكيد من بعض البلدان الطائفية التي تمثل المشروع الأمريكي والتي تستهدف بهذا الشكل أبناء الأغلبية. ذلك هناك رد فعل، ومع تنامي الخطاب الطائفي اللي حاول البعض أن يسوق انتخابيا، تصور أن حالة النضج لن تسمح لأمثال هؤلاء بأن يأخذوا أكثر من حجمهم الطبيعي، على اعتبار أن أبناء الأغلبية الشيعية ينتمون لقوى متعددة، أغلبها هي قوى مجاهدة وترفع شعارات خدمة المواطن العراقي. يدركون خطورة هذا، ولذلك قواعدهم وناسهم ومواطنينهم وأبناء شعبهم سيقفون بالتأكيد ضد من مثل هذا السلوك الذي يضرب قواعد الديمقراطية الناشئة في العراق. أتصور أن المشاركة هذا العام أو هذه الدورة ستختلف عن الدورات السابقة، ونأمل في نهاية المطاف أن ينعم العراقيين وأبناء المنطقة عموما بالأمن والازدهار، وأن يبنوا مستقبلهم، وأن نحظى بمجلس نواب فاعل. تكون منطلقات هذا المجلس هي منطلقات وطنية خالصة بعيدا عن أي أجندات ممكن أن تحاول بعض الجهات الاستكبارية أن تنفذها على حساب كرامة وحرية أبناء الشعب العراقي.
شدد زعيم ائتلاف دولة القانون في العراق نور المالكي على أن التنافس بين القوى السياسية في الانتخابات المقبلة يمثل حقا مشروعا، شرطا لا يتجاوز الثوابت الوطنية أو يثير الفتن والانقسامات بين أبناء الشعب. وقال المالكي: لن نعود إلى النفس الطائفي، فالفريقان يرفضان العودة إلى تلك الممارسة التي عانى منها العراقيون سابقا، ونحن اليوم في أمان وحصانة بفضل وعي جميع المكونات التي ترفض الأصوات النشاز الداعية للفرقة. وأضاف المالكي أن انتخاب برلمان قوي يليق بإرث العلاقة التاريخي والحضاري يجب أن يكون في مقدمة أولويات القوى السياسية، وذلك من أجل التصدي للظواهر السلبية والخطيرة التي بدأت تطفو على السطح من خلال الدعاية الانتخابية. شنت طائرات الاحتلال غارات جوية على مدينتي غزة وخان يونس في خروقات جديدة لوقف إطلاق النار، كما واصلت قوات الاحتلال تنفيذ عمليات نسف وتدمير لمباني سكنية ومنشآت شرق مدينة غزة. إلى ذلك، نسف جيش الاحتلال بالمتفجرات عددا من المباني السكنية شرق مدينة خان يونس، كما نسف عددا من المباني في رفح، في حين أطلقت زوارق حربية نيرانا تجاه ساحل مدينة خان يونس. أصيب صحفيون ومتضامنون في اعتداء مستوطنين على مزارعين فلسطينيين في بلدة بيتا جنوب شرق نابلس بالضفة الغربية، كما هاجم مستوطنون آخرون منازل فلسطينيين وممتلكاتهم في قرية بورين جنوب المدينة. من جهة أخرى، هاجم عدد من المستوطنين مزارعين فلسطينيين خلال تواجدهم في أراضيهم بالمنطقة الشمالية من بلدة بيت دجن شرق نابلس في وقت أحرق مستوطنون منزلا في رام الله. وفي وقت سابق استشهد طفلان فلسطينيان في بلدة الجديرة شمال القدس المحتلة أثر استهدافهما من قبل جنود الاحتلال بالرصاص وبشكل مباشر. التقرير التالي يرصد آخر مستجدات الأحداث في الضفة الغربية وتصاعد الاعتداءات الاحتلال ومستوطنيه على الأهالي، بالإضافة للتحذيرات الأممية من ارتفاع وضرورة محاسبة المتورطين.
الاحتلال يصاعد انتهاكاته في الضفة الغربية المحتلة، فخلال مواجهة في مختلف مناطق الضفة أصيب العديد من الفلسطينيين برصاص الاحتلال. في جنين تعاملت طواقم الهلال الأحمر مع إصابة فتى يبلغ من العمر 14 عاما بالرصاص الحي قرب الجامع الكبير، بينما أصيب فلسطيني واعتقل آخر خلال اقتحام سلواد. أما الانتهاكات في القدس فوصلت إلى باب العمود بالاعتداء على شاب واعتقاله. وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد طفلين بنيران الاحتلال في بلدة الجديرة. الاعتداء على الفلسطينيين تزامن مع اقتحام جيش الاحتلال للبلدات والمدن، حيث اقتحم بلدة عنبتة في طول كرم، واقتحمت قوة إسرائيلية أخرى للبيرة مطلقة للعيرة النارية وقنابل الصوت. أما القدس فشهدت اقتحام بلدة كفر عقب بآليات عسكرية وسط إطلاق الرصاص الحي وقنابل الصوت. واستمرت الاقتحامات لتصل إلى بلدتي الدوحة والخضر في بيت لحم، ونصب الاحتلال حاجزا عسكريا عند منطقة الجسر لتفتيش المركبات. وفي ظل إحكام القبضة الأمنية على مدن الضفة، وصلت أيضا هجمة المستوطنين لمستوى قياسي لتحذر الأمم المتحدة من ارتفاع وتيرة العنف، مشيرة إلى بلوغ متوسط الهجمات 8 وقائع يومية، ودعت لمحاسبة المستوطنين وعناصر قوات الاحتلال المتورطين بالاعتداءات.
نحذر من ارتفاع حاد في عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، سواء من حيث الوتيرة أو الشدة. وفي الشهر الماضي سجل المكتب 264 هجوما للمستوطنين تسبب في سقوط ضحايا أو أضرار بالممتلكات أو كليهما.
من جهته كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا أن الاحتلال قتل نحو 42 طفلا هذا العام، أي أن واحدا من كل 5 فلسطينيين استشهدوا بيد الاحتلال كان طفلا. وعلى الصعيد نفسه، دعت الأمم المتحدة إلى الوقف الفوري لأوامر الهدم الجماعية والتي تستهدف 11 منزلا وبنية تحتية في تلال الخليل الجنوبية، وطالبت بالضغط على سلطة الاحتلال لمنع التهجير القسري الوشيك لعائلات تلك المنطقة.
قالت الأمم المتحدة أن المستوطنين نفذوا أكثر من 260 هجوما على الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة في أكتوبر تشرين الأول، وهو ما يمثل أكبر عدد شهري منذ تتبع هذه الهجمات. وحذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من الارتفاع الحاد في وتيرة العنف، قائلا أن هذه الهجمات التي أسرت عن قتل وإصابات وأضرار في الممتلكات بلغت في المتوسط 8 وقائع يومية. وقال المكتب، منذ عام 2006 وثقنا أكثر من 9600 هجوم من هذا النوع، فيما وقع 1500 منها تقريبا هذا العام وحده، أي ما يقارب 15% من الإجمالي. أغارت مسيرة إسرائيلية بصاروخين موجهين صباح اليوم على سيارة بالقرب من مستشفى صلاح غندور في مدينة بنت جبيل جنوبية لبنان، وذلك في إطار سلسلة من الهجمات يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي في لبنان. وأفادت الصحة اللبنانية بأن الغارة أدت إلى وقوع 7 إصابات دون أنباء عن قتلى أو هوية المستهدفين حتى اللحظة، فيما استهدف الطيران الإسرائيلي الليلة الماضية حفارة في ساحة بليدة جنوبية لبنان. قتل 6 أشخاص وأصيب 12 آخرون جراء قصف طال مدينة دلنجة بولاية جنوب كردفان وسط السودان. وجدد مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مناشداته لوقف فوري للعنف في دارفور وكردفان، كما أعرب خبراء الأمم المتحدة عن قلقهم البالغ إزاء التقارير تحدثت عن ارتكاب الدعم السريع فضاء واسعة النطاق في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور. تفاصيل أكثر في هذا التقرير.
رغم إعلان قوات الدعم السريع موافقتها على مقترح لهدنة إنسانية مؤقتة في السودان، لا يبدو أن الحرب المتواصلة منذ أكثر من عامين بين هذه القوات والجيش السوداني اقتربت من نهايتها في ظل استمرار التقارير عن أعمال عنف في مناطق مختلفة، إذ تواصل قوات الدعم السريع شن هجمات في عدة مناطق حيث سمعت انفجارات في الخرطوم وعطبرة. وفي تطور ميداني ينذر بتصعيد واسع في جنوب كردفان، أفادت مصادر محلية ومنصات حقوقية بوجود حشود مكثفة لقوات الدعم السريع والحركة الشعبية شمالا وشرقا وغربا حول مدينة الدلنج بالتزامن مع قصف مدفعي وغارات جوية بطائرات مسيرة وسط تهديدات متكررة باقتحام المدينة المحاصرة. وأفادت المصادر بمقتل 6 أشخاص وإصابة 12 آخرون جراء قصف طال المدينة. ويحذر الخبراء من أن قوات الدعم السريع تستعد لشن هجوم للسيطرة على مدينة الأبيض. مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك جدد مناشدته للوقف الفوري للعنف في دارفور وكردفان، مشددا على ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة وجريئة من المجتمع الدولي لوقف الدعم العسكري المستمر.
المدنيون المصدومون والمحصرون يمنعون من مغادرة الفاشر، وأخشى أن تستمر الفضائع البشعة مثل الإعدامات التعسفية والاغتصاب والعنف بدوافع عرقية داخل المدينة. طرق الخروج لمن يتمكنون من الفرار كانت مسرحا لقسوة لا تصدق. في الوقت نفسه وجه تحذيرا شديدا بشأن الأحداث الجارية في كردفان، فبعد السيطرة على الفاشر تزداد أعداد الضحايا المدنيين والدمار والنزوح الجماعي.
وكذلك قالت الأمم المتحدة إن قوات الدعم السريع ارتكبت فظائع جماعية تشمل القتل والعنف الجنسي ضد نساء وفتيات في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور غربي السودان. جاء ذلك في بيان صادر عن خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان أعربوا فيه عن بالغ القلق إزاء هذه الفظائع. من جهة أخرى، دعا مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للسودان رمضان العمامرة إلى اغتنام مقترح الهدنة المطروح في البلاد، معتبرا أنه فرصة نادرة لوقف القتال وحماية المدنيين.
رفض مجلس الشيوخ الأمريكي تمرير مشروع قانون كان من شأنه إنهاء الإغلاق الحكومي الأطول في تاريخ البلاد وسط انقسام حاد بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي حول صلاحيات الرئيس والتمويل الفيدرالي. وشهدت قاعة مجلس الشيوخ تصويتا مثيرا للجدل، حيث صوت 53 عضوا بالموافقة مقابل 43 بالرفض، وهو ما لم يكن كافيا لبلوغ النصاب القانوني المطلوب البالغ 60 صوتا لتمرير مشروع القانون. ورفض معظم الأعضاء الديمقراطيين المشروع بدعوى أنه يمنح ترامب صلاحيات واسعة لحجب رواتب بعض الموظفين الفيدراليين، وهو ما اعتبروه مساسا بحقوق العاملين وتهديدا لمبدأ الفصل بين السلطات. وحول رفض مجلس الشيوخ الأمريكي تمرير مشروع قانون لإنهاء إغلاق الحكومي وتداعيات القرار، تابعوا هذا التقرير.
رقم قياسي جديد سجله الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة بدخوله يومه 39، ليصبح الأطول في تاريخ البلاد والأسوأ تأثيرا اقتصاديا عليها، باعتراف المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسات الذي قال إن تأثير الإغلاق أسوأ بكثير مما كان متوقعا. فالجمهوريون والديمقراطيون في الكونغرس الأمريكي لم يتمكنوا منذ انتهاء الميزانية السابقة للدولة الفيدرالية في الأول من أكتوبر تشرين الأول الماضي من التوصل إلى اتفاق يسمح بتخطي الشلل الحكومي الذي يسبب اضطرابا في حياة ملايين الأمريكيين، من تقليص البرامج الحكومية وتأخير رحلات الطيران ووقف صرف أجور أغلب موظفي الحكومة الاتحادية في مختلف أنحاء البلاد. مجلس الشيوخ الأمريكي رفض بأغلبية قدرها 53 صوتا مقابل 43 تمرير مشروع قانون لدفع رواتب الموظفين الفيدراليين الملزمين بالعمل أثناء إغلاق الحكومة. وحتى لو أقر مجلس الشيوخ هذا المشروع في النهاية فلن يصبح قانونا إلا إذا أقره مجلس النواب، وهو غير منعقد حاليا. وصوت معظم الديمقراطيين ضد المشروع بدعوى أنه يمنح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صلاحيات واسعة لحجب رواتب بعض العاملين. ترامب من جانبه اعتبر أنه حان الوقت لإنهاء سياسة التعطيل وفتح البلاد على الفور، قائلا إنه حان الوقت لكي يتوقف أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون عن اللعب مع الديمقراطيين اليساريين المتطرفين بحسب قوله. الإغلاق الحكومي الذي أصاب قطاعات النقل والمرافق العامة بالشلل أدى إلى إلغاء نحو 2000 رحلة جوية وتأخر أكثر من 5000 رحلة أخرى داخل الولايات المتحدة. وصرحت رابطة خطوط الطيران الأمريكية أن أكثر من 3.5 مليون مسافر شهدوا تأخيرات أو إلغاءات بسبب مخاوف تتعلق بنقص موظفي مراقبة الحركة الجوية منذ بدء الإغلاق. وفي الولايات المتحدة يوجد 14,000 مراقب للحركة الجوية، وكثير منهم لم يتقاضوا سنتا واحدا من رواتبهم منذ أسبوعين، وهؤلاء يتعاملون مع أكثر من 16 مليون رحلة جوية سنويا، أي ما يعادل حوالي 44,000 رحلة يوميا.
ختام الحصاد والعناوين الرئيسية. إيران تؤكد أن اعترافات ترامب الإجرامية لها آثار قانونية تتحمل أمريكا كامل المسؤولية عنها. العراق يدخل مرحلة الصمت الانتخابي استعدادا للانتخابات البرلمانية. وقوات الاحتلال تنسف مباني سكنية في غزة واستشهاد طفلين برصاصها في القدس. شكرا لكم متابعة أعزائي الكرام، والسلام عليكم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين. أحبتنا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في غرب آسيا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأفاضل في غرب آسيا، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 7:50 حتى 11:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى 8:20 مساء بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى 4:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أيها الإخوة والأخوات، نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع برامجنا الإذاعية.
قوافي الوجد. وللموت خير من حياة على أذى، يضيمك فيه صاحب وتراقبه، كأن حياة الناس حين ضمنتها قذا في حقوق العين مني أواربه. يخونك ذو القربى مرارا وربما وفى لك عند الجهل من لا تقاربه. وقد رابني قلب يكلفني الصبا، وما كل حين يتبع القلب صاحبه. وما قادني في الدهر إلا غلبته، وكيف يلام المرء والحب غالبه. وأحور محسود على حسن وجهه، يزين الصموط نحره وترائبه. إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك، لم تلق الذي لا تعاتبه. فعش واحدا أوصل أخاك، فإنه مقارف ذنب مرة ومجانبه. إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى ظمئت، وأي الناس تصفو مشاربه. أبيات من ديوان بشار بن برد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قال الإمام رضا عليه السلام: لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى تكون فيه خصال ثلاث: التفقه في الدين، وحسن التقدير في المعيشة، والصبر على الرزايا. ومما روي عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: لو أن الناس قصدوا في المطعم لاستقامت أبدانهم. وأيضا مما روي عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: إذا أقبلت الدنيا على إنسان أعطته محاسن غيره. وأيضا عن الإمام رضا عليه السلام: لا يجتمع المال إلا بخمس خصال: ببخل شديد، وأمل طويل، وحرص غالب، وقطيعة الرحم، وإيثار الدنيا على الآخرة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
رجال
من بلاد فارس. ترجمنا إلى العربية رائد دباب، الهندسة الصوتية محمد ساور، الإخراج الفني علي رضا عزيزي. عنوان هذه الحلقة: العلامة الملا أحمد النراقي، القسم الثاني والأخير.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم مستمعينا في كل مكان، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من مسلسل رجال من بلاد فارس. تحدثنا مستمعينا في الحلقة الماضية عن المولى أحمد بن محمد النراقي، حيث كان قد حرر حديثا كتابا قيما تحت عنوان معراج السعادة، بعد أن قدم من مدينة كاشان في إيران إلى مدينة النجف الأشرف، وذلك ليكمل دراساته ويتتلمذ على يد فطاحل العلماء هناك. وذكرنا مستمعينا كيف أنه ذهب ليراجع العلماء ويعرض عليهم مخطوطة حتى يستقصي منهم النقد البناء لقوة وضعف ذلك الكتاب، وبذلك هم على الذهاب يرافقه في ذلك تلميذه لزيارة العلامة بحر العلوم ليستقصي رأيه في أمر الكتاب، لكن خادم العلامة يمنعهم من الزيارة بسبب إصابة العلامة بوعكة وإرهاق، فيغضب التلميذ المرافق للمولى النراقي ويفسر الأمر حسب ظنه الخاطئ. أما المولى النراقي فهو على العكس من ذلك، لم يغضب وحسب، بل ويحذر تلميذه من وساوس الشيطان وينصحه بقراءة القرآن. أما الآن مستمعينا، فنرجو أن تتابعونا حتى نعلم معا، هل العلامة بحر العلوم رحمه الله سيستقبل المولى النراقي أم لا؟ نعود لكم بعد هذه اللحظات.
أعذرنا على الإزعاج يا بني، واغفر لنا طول الحديث. بلغ العلامة الهمام بحر العلوم أدام الله ظله تحياتنا، واسأله لنا الدعاء.
نعم إن شاء الله.
في أمان الله.
يا للعجب، العلامة يرد زيارة ولا يسمح باستقبالنا كزوار أيضا. ما هذا الذي رأيناه يا مولاي؟
أنت شاب يا جعفر، لازلت شابا قليل التجربة، تتعجل في كل شيء.
وكيف ذاك يا أستاذي المبجل؟ لقد رأيت بأم عينيك، هل تصدق كلام الخادم أن العلامة مريض؟
الحق أن الشيطان يساورك. ألم أقل شاب بلا تجربة وعجول الحكم أيضا؟ والعجلة من الشيطان.
لا إله إلا الله.
عليك بالقرآن، عليك بالقرآن.
نعم نعم إن شاء الله إن شاء الله. يا الله، أتكتب يا شيخنا الجليل؟
نعم يا بني، علي أن أدون بعض المسائل، فقد تداعت لي أمور وعلي أن أكتبها.
إنك تهلك نفسك يا مولاي، فقد خرج من عندك الشيخ يوسف للتو، ثم إنك لست على ما يرام. أليس من الأفضل أن تستريح قليلا؟
استريح؟ أنا؟ ألم تسمع قوله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون؟
إذا كان كذلك، فلماذا منعتني ثواب غسل عباءتك يا مولاي؟ تفضل، ها هي بين يديك، قد جفت، تفضل.
سلمت يداك، لقد جئت بها في الوقت المناسب. أحسنت يا بني، أحسنت.
يا شيخي الجليل وأستاذي الفاضل، أعتذر على مقاطعة كتابتك، لكن كان بودي أن أقول لك شيئا.
أفصح يا بني، هات ما عندك.
الآن وقد عرضت كتابك الجليل معراج السعادة على العلماء في أنحاء النجف الأشرف،
وهو كذلك.
ألم يحن الوقت لنعود إلى إيران؟ أقصد مدينة كاشان.
ماذا تقول؟ نعود؟ أو مللت من النجف الأشرف بهذه السرعة؟
لا 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 لا, لا.
لكن ماذا؟
والله إن جوار أمير المؤمنين عليه السلام،
سلام الله،
لا يمل، لكنني قلق على وضعك الجسدي وحسب. أخشى ولا سمح الله أن يصيبكم مكروه.
لكنني ومنذ أمس لم أشكو من شيء يقلقك.
شيخي الفاضل، والله لو أنني منذ بداية الرحلة كنت على علم بما تعانون، كنت قد تجرأت ومنعتكم من السفر. لكنني وللأسف قد علمت متأخرا، وكنا قد قطعنا نصف الطريق، ثم إنكم لم تقبلوا رجائي منكم بالعودة إلى الديار.
على أي حال يا بني، لم يكن المرض في وضع يمنعني من زيارة قبر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام،
سلام الله،
واللقاء بعلماء هذه المدينة الفاضلة.
أجل يا مولاي، أعلم ما تتفضلون به، لكن حضرتكم جئتم والتقيتم بفطاحل العلماء، وكنت إلى جوار قبر أمير المؤمنين عليه السلام على مدى اليوم،
الله عليه.
ولهذا أتوسل إليك أن تشد الرحال لنعود أدراجنا قبل أن يصيبكم مكروه. خاصة وأنك تعاني من الأتربة والغبار، وأظن أن الوقت مناسب للعودة.
حسنا يا بني، ظننت أنني حتى لو أردت ذلك فإنك لن ترغب، ولكن لا بأس، سوف ننجز آخر لقاء مع أحد السادة، ثم بعدها ننطلق نحو بلادنا.
لكنك يا مولاي قد التقيت وزرت جميع العلماء الأعلام، وقد مدح معظمهم بكتابكم معراج السعادة.
نعم،
وأقر الجميع بعمق البيان وقوة العنوان لهذا الكتاب.
لكنني يا بني لم أتشرف بعد بلقاء العلامة الأعلم بحر العلوم حفظه الله ورعاه، حتى أستقصي منه نقاط قوة وضعف ما حررته في معراج السعادة، فإن تم ذلك سنعود حينها إلى حيث تشاء إن شاء الله تعالى.
والله يا مولاي إن أمركم لعجب.
ولم تقول هذا يا بني؟ ألم يكن الهدف من وراء السفر هو ما ذكرت؟
ألم يقل لنا خادم العلامة أمس إن سماحته ثم ألم تشاهد كيف تصرف معنا ذلك الخادم؟
وهل إثبات الشيء ينفي ما عداه؟ ثم أن سماحة بحر العلوم لو حتى جدلا طردني، وهو ليس على هذا الخلق قط، فإن منزلته وعلمه يقتضي علي أن أقف أمام باب داره حتى يأذن لنا بالدخول ولو لشهور. إنه العلامة بحر العلوم يا بني، أترضى أن أعود دون أن أتشرف برأيه؟
لا والله لم أقصد ذلك يا فضيلة الشيخ، ولكنني أعجب من اهتمامكم الخاص برأي العلامة بحر العلوم.
لأنه كما تفضلت بحر العلوم أشهر من نار على علم. والآن يا بني هلم بنا نعد إلى بيته، عسى أن نحظى بلقائه اليوم. هيا
يا مولاي يا شيخنا الكريم، والله إني لأخشى غدر قلبكم المعتل من كل هذا العناء.
دعك من وساوس الشيطان، فالأعمار بيد الله تعالى لا بيدي ولا بيد غيري، وتجهز للقاء العلامة. هيا هيا اسرع يا بني.
على حسنا يا مولاي حسنا. يا الله. أستاذي المبجل، أرأيت كيف استقبلنا خادم العلامة بكل ذلك البشر والاحترام؟
أعلم يا بني إن الرجل يعشق سماحة العلامة إلى درجة أن أي طارئ يطرأ للعلامة لا سمح الله يربكه ويقلقه، حتى وكأنه تكاد روحه أن تفارق منه الجسد.
كان يبدو أن العلامة قد سهر أمس ولم يكن مريضاً، بل كان متعباً وحسب.
أعلم يا سيد جعفر أن رجالاً مثل العلامة قد وصلوا بإيمانهم إلى منزلة يتعذر على المرء أن يعرف من نظرة سطحية له. إن كان مريضاً أو هو منذهل من عظمة الله جل وعلا فتراه منشغلاً يتفكر في خلق السماوات والأرض، ويظن من حوله أن به وعكة، وهكذا كان حال خادمه يوم أمس.
يا للعجب يا للعجب، أحقا ما تقول يا فضيلة الأستاذ.
ألم تنتبه يا بني كيف أن العلامة حفظه الله تعالى قد عرف عن مكنون قلبك وقلقك من العودة إلى إيران؟ ألم يقل لك إن الضعف في تعجلك وليس فيما يريد الله سبحانه وتعالى؟
لم أظن قط أننا سنستقبل من سماحته كما يليق بنا.
نعم،
خاصة لما تلمسته أمس من جفاء خادمه. يا له من استقبال حار، لم أتوقع ذلك قط، بل ظننت العكس تماما.
احذر يا سيد جعفر، فإن بعض الظن إثم، ولله ترجع الأمور كلها. ولقد حلت علي حسنة من عند الله سبحانه بلقائك سماحة العلامة.
كل هذا من فضلكم يا مولاي.
لا، بل من فطرتك الطيبة التي فطرك الله عليها يا جعفر.
ونعم بالله،
قد وضعت كبرياء الشباب جانبا واستغفرت العلامة مما ظننت، وهذا تقدم ملحوظ وحسن.
يا مولاي، إن سفري إلى هذه المدينة المقدسة وبمعيتكم كان لها كل الفضل في تعلم أمور كنت أجهلها.
قد أثلجت صدري ورفعت قدري حين تجرأت على هوى نفسك واعترفت لسماحته واستغفرته اغتيابك له. وبالطبع لاحظت أن العلامة قد أشار إليك من خلال الحديث أنك لم تغتبه عن عمد. أحسنت يا بني، فأنا أفخر بك كطالب علم، مرحى لك.
كل ذلك ببركة وجودك ونصحك لي يا مولاي، وفضل العلامة رعاه الله وحفظه.
ولكن علي أن أوصيك يا بني أن تحافظ على هذا التواضع للناس، حتى لو بلغت أعلى المنازل في العلم والمعرفة، فالله لا يحب المتكبرين.
نعم نعم،
بل وجعل التكبر على المتكبر فضيلة.
صحيح.
ولا تنس ما قاله لك سماحة العلامة.
أيهم تعني؟
لا لا لا، يبدو أنك لازلت جعفرا ولم تتغير.
وهل بدر مني مكروه لا سمح الله؟
أجل، قد نسيت نصيحة العلامة بسرعة، أليس كذلك؟
الويل لي الويل لي، الحق معك يا مولاي، فقد أكد علي وقال إن أنت أردت أن تكون ما يجب عليه أن تكون عليك بتطهير النفس. أجل، إن نفس أمارة بالسوء.
عجل في فتح باب الحجرة
يا الله،
عجل في فتح باب الحجرة لنتوضأ ونصلي المغرب في وقتها. أسرع
يا الله، أسرع يا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. كبرت كبيرا. صلى الله عليه وآله وسلم. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.
السلام علينا وعلى عباد الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر.
الله أكبر.
الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر.
تقبل الله يا فضيلة الشيخ.
تقبل الله منا ومنك يا جعفر.
والآن بعد أن زرنا سماحة العلامة بحر العلوم وأنهينا صلاة المغرب، هل تأذن لي أن أوضب الأمتعة بعد العشاء ونتجهز للسفر؟
كل الأمور بيد الله سبحانه وتعالى.
يا الله،
قد وصلنا الحجرة وقت الأذان، وهذا أمر مبارك إن شاء الله.
إنني أتفهم تعللك في الرجوع من خلال ما شاهدته من مكارم أخلاق العلامة. من الطارق؟
ضيف من ضيوف الله، إن أجزتم الدخول حل عليكم.
أليس هذا صوت العلامة بحر العلوم؟
الساعة، مرحبا بالضيف، أهلا، حللت، أهلا، أهلا. يا
سماحة العلامة، بحر العلوم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
تفضل. السلام عليكم يا مولاي يا بحر العلوم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا أهلا ومرحبا، تفضل.
قد وجدت من الواجب أن أرد زيارتكم.
الله،
وأكون في خدمتكم.
أهلا وسهلا.
وأن تتحملوا ظلي هذا الأثقل من ظلام الليل.
بل أشرقت وأنورت وتفضلت.
أنورت وتفضلت، نزلت، أهلا، تفضلوا تفضلوا.
أثابك الله يا بني. قلت أن أزور هذا الشاب الذي ضاق صدره ونفد صبره للمكوث بيننا نحن معشر طلاب العلم.
تفضل فيك.
وهم على العودة إلى موطنه. اسمح لي يا فضيلة المولى النراقي أن أقبل رأسك الأنور.
أمر العلامة مطاع، لكنني أصغر من أن يقبلني العلامة بنفسه، بل الأحرى أن تسمح لي بتقبيل يدك المباركة.
لقد بلغت ما بلغت من القدر والمنزلة ما يكفي.
حاشا ولله أن أطأ موطئ العظام، ولكن يا سماحة العلامة، لدي سؤال. ماذا تقصد من تقبيل رأسي؟ أهو ود لشخصي أم لتديني؟
بل هو لمنزلة المولى أحمد النراقي الجليل.
أستغفر الله، ما أنا إلا طالب من طلاب علمكم يا سماحة العلامة.
لا تحرجني يا فضيلة الشيخ، ليس كما تقول. فكما ذكرت لكم، حين تفضلتم بزيارتي في البيت، فإن كتاب معراج السعادة الذي كتبتموه هو نموذج للحكمة والعبر.
الحمد لله الحمد لله.
وذكرت فيه من مكارم الأخلاق ما يتجاوز قدره على اللآلئ والدرر.
نعم،
واضح المعالم في السبيل إلى الله، سهل المعاني لجميع عباد الله.
الحمد لله الحمد لله.
عذر لي تعلل العمد لرد زيارتكم.
إنما ظننت أن كثرة ذنوبي وأخطائي وعيوبي هي التي حجبت عني شرف رؤية محياك المبجل، منعتني من النيل من فيض علمكم.
إن حسن تواضعكم جائز المديح والثناء.
الحمد لله.
إنما أخرني كتابكم الموقر معراج السعادة.
عسى يكون خير.
وقد سألت نفسي مرارا،
ماذا
هل الهدف من النص التأكيد على الجوهر والظاهر بما يعنيها؟
نعم.
أم تخليص لخلق الحياة والإيمان؟ ولذلك أبطأت في المجيء إليكم، ولست متملقا لو قلت إن هذا الكتاب كنز لكشف السبيل إلى الله جل شأنه.
نعم نعم،
شكرا لله.
نعم الكتاب.
وإني واثق من أن الكتاب مرآة الكاتب، وزاد الأرض من طبيعة تلك الأرض.
نعم.
فلا أجد نفسي إلا أن أبارك لكم من صميم القلب.
بارك الله فيك.
أسألك الدعاء عند الصلوات.
أسأل الله.
نسأل الله الإجابة.
فلا مجال للشك أن كتابكم معراج السعادة.
نعم.
وكل ما يحويه من درر الكلام،
الحمد لله،
إنما هو حصيلة سعي مشكور وثواب مذكور.
شكرا لله.
جزاك الله خير.
بعيد عن التظاهر وقريب من الكمال.
اللسان قاصر عن الشكر والتقدير لهذا البحر من الثناء والمديح الذي لا أستحقه.
الحمد لله الحمد.
لنجدد الوضوء ونصلي ركعتين حمدا وثناء لله
الحمد
رب
لله
العالمين.
الحمد لله
على نعمائه جميعا.
الشكر لله.
واسمح لي أن أقتدي بك في الصلاة.
يا أستغفر الله.
عسى الله أن يتقبل مني ومنكم إن شاء
الله. تقبل الله من الجميع.
أنا أقتدي بك يا سماحة العلم.
نعم تفضل يا أنا شيخ.
أستغفر الله.
الحمد لله الحمد لله. إذن فقد شغله عنا تمحيص الكتاب لا غير. الحمد لله الذي يسر لي هذا السفر إلى هذه المدينة المباركة، مدينة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب.
نعم مستمعي العزيز، وهكذا كان العلامة المولى أحمد بن محمد النرقي حتى وصفه كل من عاش معه بالخير ومنهم القمي في كتاب الفوائد الرضوية، حيث قال في وصف صفاته: العالم العابد والفاضل الفقيه النبيه والشاعر الأديب والسراج الوهاج والبحر العجاج، فحل الفحول وبحر أهل المعقول والمنقول، العالم الرباني. وقد ترك النراقي مستمعين رحمه الله العديد من المؤلفات الأخرى، نذكر منها باختصار: كتاب مناهج الأحكام في أصول الفقه، كتاب مفتاح الأحكام في أصول الفقه، وكتاب مستند الشيعة، وكتاب أساس الأحكام في تنقيح عمدة مسائل الأصول بالأحكام، وغيرها والعديد من الكتب الأخرى باللغة الفارسية. وتوفي الشيخ النراقي قدس سره في قرية نراق إحدى قرى كاشان في اليوم 23 من شهر ربيع الآخر من عام 1245 للهجرة، وقد ناهز عمره 60 عاما. وقد حمل نعشه قدس سره إلى مدينة النجف الأشرف، حيث دفن في الصحن العلوي بجانب والده في الإيوان جهة باب الطوسي من أبواب الحضرة الشريفة. وقد أرخ وفاته تلميذه الملا محمد حسين الجاسبي في قصيدته، والتي يقول فيها: قضى على الحق أعلى الله منزله، وأيتم الناس من عرب ومن عجمي، من النراق سرى صبح الفراق إلى كل العراق صباحا غير منكتمي، بل عم أهل الولا هذا المصاب، فما لواحد منهم شمل بمنتظمي، لم يبق للخلق جيب لم يشق ولا عمامة لحدوث الحادث العممي. وهكذا مستمعينا في كل مكان، كنتم شخصية أخرى من شخصيات إيران والعالم الإسلامي، وذلك من خلال مسلسل رجال من بلاد فارس. نستودعكم الله وشكرا لمتابعتكم.
رجال
من بلاد فارس،
من إخراج كريم حسن،
عيوني بخمر الجنة علمه الله صبابة ما أودعها الباري ما شاء من وهج النور الأزهر
وأماقي لؤلؤة أسكنه كانت خضراء زرعت بإزاء العرش تسبح طاهرة
فانسكبت في الصلب الأطهر فانسكبت في الصلب الأطهر
الثالثة عصرا في طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبدالله. والبداية من العناوين الرئيسية. إيران تؤكد أن اعترافات ترامب الإجرامية لها آثار قانونية تتحمل أمريكا كامل المسؤولية عنها. العراق يدخل مرحلة الصمت الانتخابي استعدادا للانتخابات البرلمانية. وشهيدان في غارة إسرائيلية استهدف سيارة في البقاع اللبناني وسبع إصابات في بنت جبيل. وإلى التفاصيل أهلا بكم. وجه المندوب الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد رواني رسالة إلى الأمين العام للمنظمة ورئيس مجلس الأمن الدولي طالب فيها بمحاسبة الولايات المتحدة وتعويض الشعب الإيراني. وكتب رواني أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح بوضوح بأنه تولى شخصيا قيادة الهجوم الإسرائيلي على إيران، مشيرا إلى أن هذا الاعتراف يثبت المسؤولية المباشرة للولايات المتحدة عن العدوان العسكري ضد إيران. وأكد إيرواني أن هذا الاعتراف الأمريكي بالدور المباشر لواشنطن في الحرب الإسرائيلية على إيران تترتب عليه آثار قانونية دولية تتحمل الولايات المتحدة كامل المسؤولية عنها. رفضت السفارة الإيرانية لدى المكسيك مزاعم الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي بإحباط مخطط إيراني لاغتيال السفيرة الصهيونية لدى المكسيك. ووصفت السفارة الإيرانية في بيان لها الاتهامات بأنها افتراءات إعلامية وكذبة كبيرة هدفها الإضرار بالعلاقات الدول ودية والتاريخية بين المكسيك وإيران، مؤكدة أنها ترفضه رفضا قاطعا. ومن جهته قال بيان مشترك من وزارتي الخارجية والأمن في المكسيك أنه لا تقارير عن هجوم مزعوم على السفيرة الإسرائيلية في البلاد، كما أن المكسيك لم تتلقى أي معلومات تؤكد مؤامرة مزعومة ضد السفيرة. بدأ